دردشوا عن الدكتور شلبيز رحمه الله قد دعي للجامعة لإلقاء المحاضرة عن العلوم. لو فطن لها حاتم الطائي لقدم دقائقها أي صغارها على عظائمه. ولذلك المجتمع الأندلسي والتاريخ الإسلامي عموما مجهول للأمة المسلمة، وأنا أقول الأمة المسلمة في العموم تجهل تاريخها، ولو عرفته لكان حالها أفضل بكثير. ولكن الأمل أن معرفة الناس بتاريخ الإسلام إن شاء الله تزداد. لكني هنا أبدأ بالأمور العلمية من خلال القرآن الكريم. القرآن الكريم هو ينبوء العلم، والذي مما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف القرآن بأنه لا تنفج عجائبه. وحين قرأ أحد طلبة جامعة كامبريدج لأحد علماء الفيزياء والفلك والرياضيات الإنجليز، ربما تعرفونه، وهو جيمس جينز، وهو من مدينة كامبريدج، وله طبعا كتب كثيرة بعضها مترجمة للعربي، صار كلام على وجود الآيات الكريمة التي تتكلم عن الكون وما فيه، فأعجب بذلك وقال له: هل هذه الأمور موجودة في القرآن الكريم؟ قال: نعم. قال: إذن نتفق على يوم تسمعني بعض هذه الآيات. وتم ذلك، فقرأ عليه من سورة فاطر المكية: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، إلى آخر ما قرأ، حتى وصل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال له: قف، القرآن الكريم؟ قال نعم. قال أعلها علي. يقول اللي هو هذا كلمه بهذا، يقول فلما أعلها علي بدأت يداه ترتعش ودموعه تسيل، وقال له، قال له، قال أنه هو أي جيمس جيمس مضى عليه 50 عاماً يدرس حتى فهم هذه الحقيقة. فمن علم محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأمي في الصحراء منذ 14 قرن؟ اكتب شهادتي بأن هذا القرآن منزل من الله تعالى وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي صادق، هكذا. ولذلك القرآن الكريم هو ينبوع مثل هذا العلم وغيرها، ويا ليت أن الأمة تعود لدراسته وفهمه والبناء عليه. وهذا ما جرى في كثير من مناطق العالم الإسلامي لا سيما الأندلس. وهكذا أيها الأخوة، بالنسبة للأندلس أنا طبعا سوف لا أشرح أمور جزئية وأحداث، إنما سأتكلم بشكل عام للجو الذي أنتج هذه الأمور وغيرها. فأولا بالنسبة للأندلس، بإقرار حتى كثير من الدارسين الغربيين أنه لم يكن يوجد في الأندلس أموي واحد نساء ورجالا وأطفالا. ولكني أضيف أنا على هذا أن الأمية ذهبت من الأندلس، لا أعني أمية الحرب لكن أمية العلم، وكان التعليم تبنوا هذا المنهج، ويا ليت نندفع بهذا الأسلوب والمنهج، أن التعليم عموما لسنوات هو التعليم الشرعي فحسب، ثم بعد ذلك يبدأ التخصص. ومن هنا جميع علماء العلوم البحتة أي الساينس كما تعلمون كانوا يعرفون في الفقه ويؤلفون فيه، وكثير منهم كانوا فقهاء وشعراء وأدباء، ولدينا في ذلك مسائل عجيبة وفريدة. أنا أذكر أمثلة من العلماء، ربما سمعتم بابن طفيل محمد بن عبد الملك ابن طفيل، هذا متوفى 581 للهجرة، هذا كان فيلسوفا كما يقولون، وكان عالما في العلوم البحتة أو المحضة، ثم كان أديبا وشاعرا. ولقد وجد أخيرا في مكتبة المخطوطات في مدينة فاس المغربية وجدت أرجوزة، الأرجوزة كالألفية يعني الأبيات قافية النص الأول تتبع قافية النص الثاني وهكذا كل بيت. هذه الأرجوزة في الطب كم عدد أبياتها؟ 7700. أولا يعني شوف الطاقة ثم معرفته بالعلم، هو كطبيب ومشهور هو في ذلك. فأنا أذكر أمثلة، وهذه الكثرة من المؤلفات لثمانية قرون في الأندلس، فيما بعد حين سقطت الأندلس أو أسقطت، محاكم التفتيش الغاشمة أحرقت جميع الكتب، وبقيت تجمع الكتب بالإجبار، يا ويل الذي لا يسلم أي كتاب عنده، وجمعته ووضعته في ساحة في غرناطة اسمها ساحة باب الرملة وأحرقته. قدرت أحد الإسبان الذين يدافعون عن مثل هذه الشنائع اسمه سيمون معروف مؤرخ إسباني قال يقلل من هذا، قال إن عدد ما أحرق من المخطوطات 5000. رد عليه أحد المؤرخين للأندلس إنجليزي ستاندي دين بول، قال له أن عدد ما أحرق من المخطوطات في ذلك اليوم سنة 1499 سنة 904 للهجرة تلك الميلادي، قال عدد ما أحرق كان 1,500,000 مخطوط. فأي ثروة كانت وأي علم، العلماء الأندلسيون لم يكونوا يعتكفوا في بيوتهم، كانوا في المجتمع ينجزونه معه، يبنونه، يدرسون. ومع ذلك الله تعالى بارك في جهدهم، واتقوا الله ويعلمكم الله. كمثال فقط يقولون، قد تعرفون صاعد الأندلس وهو القاضي العالم، ذكره أخونا الدكتور الصباري صباحا في كتابه طبقات الأمم، تكلم قال ذكر لي ابن حزم الأندلس المتوفى 456 للهجرة 1064 للميلاد، قال روى له بعد وفاة أبيه ابن حزم الأندلسي، قال أحصيت مؤلفات والدي فوجدتها كم 400 مجلد، وهناك تفريق في الأندلس بين الجزء والمجيد والمجلد، تقع هذه 400 مجلد في 80,000 ورقة. وهو كان في المجتمع وواجه أشياء كثيرة. أقول هكذا، وكانت الأسرة الأندلسية بالعموم كانت محضنا الصحيح ليس محضنا، محضنا للأبناء والمدرسة الأولى. ولذلك لدينا عديد من الأسر كانت تورث أبنائهم علمهم، ومن هنا لدينا شجرات في النسب كثيرين أجيال منهم في نفس التخصص. ربما أتوقع تعرفون بنو زهر الأندلس 7 أجيال نساء ورجال من أكبر الأطباء في الأندلس، ليس في العالم أصلا. العالم كان طبقات الأمم يقول لما جاء يتكلم عن الأمم وجاء الدور للكلام عن أوروبا وشعوبها، طبعا المستشرقين يضحكون الآن من هذا الكلام، يقول أما هؤلاء فلا يستحقون أن أذكرهم لأنهم ليس عندهم شيئا، وتركهم لم يتحدث عنهم. طبعا هكذا وهم منصفون في هذا الشيء. فلدينا كثير من العلماء، وأنا لا أمتن من لله أولا وآخرا. أنا الحقيقة لما اتفقنا مع الأخوة أنه يعني يدعوني أشترك وأحضر هذا الشيء، 6 شهور تقريبا أنا عدت إلى الكتب ودققتها وفليتها كلها، فاكتشفت أشياء أنا كنت أجهلها وهي مجهولة. مثلا وجدت مما وجدت بنو المدحجي أيضا 8 أجيال من الأطباء، من أكبر الأطباء. وهكذا كمثال على أن الأسرة كانت تورث أبنائها كثيرين، منهم ابن حزم نفسه. وأنا لكل هؤلاء عملت قوائم نسب لأجيال كانوا يحملون هذا الفقه ويسعون فيه ويؤلفون فيه. ولكن جميع هؤلاء العلماء كانوا يعرفون الإسلام. فمثلا الزهراوي، تعرفون الزهراوي عباس بن خلف الزهراوي أبو القاسم المتوفى المتوفى 403 للهجرة، 1013 للميلاد، أي قبل نحو 1000 عام، أكثر من 1000 عام. هذا له كتاب ترجم مبكرا إلى اللاتينية، وأنا رأيت الترجمات اللاتينية. أنا سامحوني ليس عن نفسي، لكن الشاهد أنا في كامبريدج الحمد لله درست، ورأيت هاي المجلدات اللاتينية من الترجمات، كان صفحة اللغة العربية والصفحة الأخرى اللاتينية. هذا كتابه، ذكر له هذا الكتاب الوحيد الذي هو بعنوان التصريف لمن عجز عن التأليف، 30 جزءا، هكذا يقولون، في الجراحة فقط. فهو أنا أعتبره، وراء آخرين، لكن أنا أعتبره من الدراسات بأنه أستاذ الجراحة حتى الوقت الحاضر. وهذا الكتاب يقولون مفقود، وفيه 200 رسم لأدوات الجراحة. هذا موجود الآن في الترجمات، يبكر من القرن 12 الميلادي وبعدها ترجم. ويكفي أن تعلمون أيها الأخوة والأخوات الكرام المصريات بأدبكم واهتمامكم، أقول يقول الغربيون أن هذه الكتب في طبعاً في الطب بالنسبة للزهراني، لكن في كل العلوم هذه الكتب المترجمة كان منها مقرراً في الجامعات الأوروبية 6 قرون. نفس الكتاب مقرر 6 قرون في الجامعات. فقلت أن المسلمين لكي يتبعوها من الألف والباء حتى نضجت وأثمرت لم يحتاجوا إلى أقل من نصف هذه المدة. هذا ما يفعله وما يصنعه الإسلام بأهله. ولذلك كأن مثل هذه المحاضرات دعوة لكي يتنبه المسلمون، أولا يتنبهوا إلى هذا المنهج الذي بين أيديهم، وأن المسلم يملك ما لا تملكه أي أمة في العالم من أول التاريخ إلى آخره، طبعا لأن هذا هو الكتاب الإلهي الذي كما ذكرت لا تنسى معجزاته أبدا. ولكن وأنا لي كتاب غير مطبوع في هذا الشيء، إعجاز القرآن والنبوة، أقول بأن الله تعالى جعل هنالك في هذا الكتاب من الأمور في الكون والقضايا المختلفة ما أي عصر لا يمكن أن يكتشفها جميعا، إنما كل ما يتطور في العلم ووسائله يكتشف فيه جديدا. ولذلك أنا أفهم من هذا أن إلى آخر الدهر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تفنى هذه العجائب. كل جيل سيجد فيه حسب وسائله العلمية وترقيه سيجد فيه ما سبق علمه المتقدم. هكذا أيها الأخوة الكرام، أنا أريد شواهد فقط. وعباس كأمثلة، عباس بن فرناس، أتوقع أنكم تعرفون على الأقل الاسم هذا. إلى الآن في كثير من البلدان يتصورون أن تجربته في الطيران هي أسطورة، ولكن أنا درسته وكتبت فيه كاملا، كتبت فيه في كتاب جمعت هذا المظلومون في تاريخنا. هذا الكتاب تكلمت بالأدلة والوثائق كلها أن عباس بن فرناس حادثة الطيران هو اختراع واحد من 12 اختراع. وهكذا، ومن تكريم الإسبان الآن بدأوا يعلم أكثر الآن، وهذا معروف يظهر هذا الجسر اللي ترون هذا سنة 2011 بني في قرطبة على نهر الوادي الكبير بشكل جناحين، واسمه جسر جسر ابن فرناس، ويأتي دي ابن فرناس. فهكذا أيها الأخوة، أنا مجرد نماذج، ولكن قلت هذه الآن هاي الساحة اللي في غرناطة اللي أحرقت فيها الكتب الجريمة الكبرى هذه ضد الإنسانية. إذن كان الأندلس مشعلا للحضارة الإنسانية. وأنا أذكر، أستسمح بالضبط، أكرمني وأكرم الحاضرين، أمور بسرعة. طبعا بعض الأوروبيين أتوا إلى قرطبة، وكثير من الكتب قد لا تذكر هذا. أحدهم اسمه جربات فرنسي، هو قسوة، جاء إلى قرطبة وتعلم العربية، بقي 3 سنوات ودرس الرياضيات والفيزياء والفلك، درس وعادي ما كان يقول تعال سير مسلم أبدا، هو يرى إلى فلك. فهذا وبعد ذلك هو وصل إلى أن تولى الباطوية باسم سلفستر الثاني، هذا إلى شوفوها. وقيل أنه كان يقوم ببعض التجارب العلمية الكيميائية، ظن من حوله أنه ساحر، هذا أقول الفرق. ثم بسرعة أذكر مع الشكر الجزيل، حتى تعرفوا المستوى الذي وصلته الأندلس في هذا المحور الإسلامي. كارلوس كينتوس أي الخامس، كارلوس الخامس شارلكان، إمبراطور الجودة الرومانية المقدسة أيام محاكم التفتيش، وكان يؤيدها ويحثها. المحاكم التفتيش كانت كل من يظهر عليه أنه ما يزال مسلماً تحكم عليه بالموت حقاً. أقول لما أخذوا قرطبة وجاءوا إلى الجرة الهندسية العالمية مسجد قرطبة الجامع، فكتبوا إليه أنه يريد أن يبنوا كنيسة في وسطه، لم يكن هو قد زار قرطبة ووافق. ثم لما جاء زار قرطبة وراء المسجد قال هذه الجملة، وهي الكتب الغربية، قال: لقد بنيتم ما يمكن بناؤه في أي مكان، وهدمتم أثراً وحيداً في العالم. هكذا، وإلى الآن هو الأثر الوحيد، حيث أن بعد 4 قرون من بناء المسجد، كنيسة نوتردام تعرفونها، المهندس في باريس، جاءوا بمهندسين إسبان وأنا زرتها، وعملوا شيئاً مشوهاً أرادوا تقليده، ولا أريد أن أشرح. ثم مثال آخر، روجر ديكون كان في الكتب الغربية أنه ما كان يسأل ولا يمل أن يقول هو تلميذ للحضارة الإسلامية، وكان يقول في محاضراته في أكسفورد، يقول أن الطريق الوحيد للمعرفة الحق هي اللغة العربية، وكان يقرأ نصوص عربية على الطلبة، معناه كلهم يعرفون. بل من الأمور ربما يعني تثير الاهتمام جدا والطرافة، يقولون إذا أخطأ في قراءة كلمة عربية الطلبة يصححون لنا، هذا يعني كان مستواه. فإذا هكذا أيها الأخوة، أشكركم، لكني أقول جملة واحدة: لولا الإسلام ما كانت الأندلس، ولولا الأندلس ما كانت الحضارة الغربية بحسناتها. وشكرا لكم، السلام عليكم.
Abdurrahman diye teşekkür ediyoruz. Tabii onun bu yaştaki heyecanı bizde heyecanlandırıyor. Kesmek istemeyiz ama zaman sınırlı ve diğer konuşmacılara da zaman ayırmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in Müslümanları bilime teşvikiyle başladı. Ve Endülüs medeniyetinin bazı örneklerinden, isimlerinden söz etti. Ailelerin buradaki özellikle bilime nesiller boyu yatırım yapan, destek veren ailelerden bahsetti ve Endülüs'teki ilim ehlinin hem pozitif ilimlerde hem de şiir, edebiyat ve sosyal bilimlerde uzmanlığından bahsetti. Teşekkür ediyoruz. Şimdi çok zamanı kaybetmeden ikinci konuşmacımız İran'dan. İran'dan Kudretullah Kurbani bize